بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قوله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. قوله كل بني آدم خطاء، كل هذا مبتدأ، خطاء خبر، خير الخطائين كذلك خير مبتدأ، والتوابون خبر وصف، للأصل الخبر أنه وصف. فقوله خطاء هذه صيغة مبالغة. كل بني آدم خطاء على وزن فعال، ولم يقل يخطئ، لأن قوله خطاء دليل على كثرة الخطأ، لكن من رحمة الله عز وجل أنه يتوب على من أخطأ. والخطأ هو إما فعل محرم أو ترك واجب، هنا إما فعل محرم أو ترك واجب. ومن يسلم من هذا، من يسلم من ترك الواجب أو فعل المحرم، لهذا الله عز وجل فتح باب التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فباب التوبة مفتوح. فالإنسان مخلوق ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، ولهذا قوله الحديث دال على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان، لا يخلو من الخطيئة إنسان لما جبل عليه. الإنسان مجبول على الخطأ، هذا النوع من الضعف وعدم الانقياد لمولاه، عدم الانقياد إما يعني في فعل المحرم أو ترك واجب. يعني كما قلنا الخطأ إما أن يترك واجبا أمر به لم يمتثله، أو فعل محرما نهى عنه الشارع. لكنه تعالى بلطفه وكرمه وسعة رحمته فتح باب التوبة، فتح باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. ليس العيب أن يخطئ الإنسان، العيب أن يخطئ ويصر على الخطأ، لأن الأصل في الإنسان الضعف، الأصل فيه الضعف. لا يسلم أحد من هذا، من هذا الأمر، لا يسلم أحد من البشر من هذا الأمر، إما أنه يترك واجب أو يفعل محرم. ففتح الله له باب التوبة، وأخبر سبحانه وتعالى يعني طاس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خير الخطائين التوابون، الكثيرون للتوبة. يعني جاءت خطاء بصيغة مبالغة، كذلك التوبة جاءت بصيغة مبالغة، يعني كلما أخطأ تاب. نعم التواب دليل على كثرة التوبة، يقابله الخطاء دليل على كثرة الخطأ. فكلما أخطأ تاب. لهذا قوله خير الخطائين توابون، الكثيرون للتوبة على قدر كثرة الخطأ، يعني كلما أخطأ تاب، يقابل الخطأ بالتوبة ولا يصر على الخطأ، كلما أخطأ تاب. وكذلك في الأحاديث أدلة على أن العبد إذا عصى الله وتاب تاب الله عليه، لا يزال كذلك، يعني لا يزال العبد يقترف المعاصي والأخطاء لكنه يتوب الله عليه. كلما أخطأ فتاب تاب الله عليه، كلما رجع إلى الخطأ بادر بالتوبة، كلما رجع إلى الخطأ رجع إلى الله بالتوبة. هذا هو الممدوح، وخير الخطائين التوابون، لأن التواب صيغة مبالغ، يعني كثير التوبة الذي يقابل الذنب، التوبة والاستغفار، لا أترك الذنوب يعني تراكم عليه حتى تهلكه، لأن الذنوب إذا تركها الإنسان تراكم عليه فإنه سوف تهلكه، سوف تهلكه. ولا يوجد أفضل من الاستغفار من أجل تكفير عن الذنوب. نعم فيه كفارات، لكن من يأمن؟ فيه كفارات للذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة، العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، مع نعم الصغائر توفر يعني بالأعمال الصالحة كالصلاة والعمرة ورمضان وغيرها من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة والاستغفار. الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة والاستغفار، والتوبة لها شروط كما سوف نذكرها بالتفصيل. لها شروط، لأن فيها توبة حق الله وفيها حق العبد. نعم، قوله في الأحاديث دل على أن العبد إذا عصى الله وتاب تاب الله عليه، ولا يزال كذلك، ولن يهلك على الله إلا هالك. لن يهلك على الله إلا هالك، يعني الذي لا يبادر بالتوبة، الذي يترك المعاصي تتراكم عليه حتى تكثر عليه ولا يستغفر ولا يبادر إلى التوبة ولا يفعل الطاعات أو الحسنات التي تمحو تلك المعاصي، فإذا كثرت عليه فإنه تهلكه. كما قلنا بأن التوبة لها يعني شروط، التوبة لها شروط ما دام أنها من الأعمال الصالحة. فشرط الأعمال يعني لا يقبل عمل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. نعم، شرط الأول إخلاص لله، إخلاص نية لله عز وجل. الشرط الأول إخلاص النية لله، هذا أساس كل عمل صالح، كل عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عمل صالح لابد فيه من الإخلاص لله عز وجل، وإلا كان مردودا، وإلا كان مردودا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، هذا هو الشاهد، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، يوكله إلى نفسه، معناه أنه يرد ما عمل، لأنه لا يقبل العمل إلا بالإخلاص. فمن أشرك في العمل فذلك العمل يكون باطلا، يكون باطلا. هذا الشرط الأول. ولهذا قالوا: لو تاب الإنسان، تاب لكن ليس لله. قد يتوب الإنسان أن والديه لا يحبون أو لا يحبان هذا الفعل فيترك هذا من أجل والديه، يترك هذا الفعل لأنه لم يتمكن منه، عنده عزيمة، عنده هم، عنده هزيمة على الفعل، لكن تركه ليس لله، هذا لا يقبل. نعم لا يؤثم، لكن لا يقبل. كان يفعل المعاصي، رجل كان يشتري المخدرات، يشتري الخمر، ثم قال: أنا تبت من هذا الفعل. لماذا تاب؟ لأنه انتهى له المال، لم يتمكن من شراء تلك المخدرات أو شراء تلك ذلك الخمر أو شيء من ذلك، هذا لم يتب لله عز وجل، إنما تركه لأنه لم يتمكن من فعل لوجود مانع وهو المال، فهذا لا يقبل منه. تركه يعني قد يشرب الإنسان الخمر ويقول: أنا تبت، لأنه أصابه مرض، لو زاد شرب الخمر لأهلكه لمات، هذا لم يمتثل أمر الله. امتثل أمر مثلا طبيب، أو امتثل أمر الوالدين، طاعة للوالدين ليس لله عز وجل، طاعة أو خوفا من مرض أو خوفا من موت، هذا لا يقبل منه إن قال: أنا تبت. لهذا قال: لو تاب الإنسان إرضاء لوالديه لا تقربا لله عز وجل، فإنه لا تقبل توبته لفقدان شرط التوبة الأول وهو الإخلاص، لأن التوبة عمل صالح، ولا يقبل العمل الصالح إلا بشرطه، والشرط الأول وهو الإخلاص لله. الثاني الندم، يعني الشرط الثاني هو الندم على ما وقع، أن يندم. لهذا جاء في الحديث التوبة الندم، جاء في الحديث التوبة الندم، أن يندم على ما وقع بحيث يتأسف ويتحسر أنه لم يفعل ذلك الفعل، يندم، يندم على، وأن لا يكون فعله للذنب وعدمه سواء، ولو تاب بلا ندم أقلع عن الذنب لكن لم يندم، لا تقبل توبته، فيقلع عن الذنب مع الندم، مع التوجع، مع التأسف، مع التحسر، هذا هو الندم. لهذا قال في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة أن ندم، نعم، فأقلع عن الذنب لكن لم يندم على اقترافه الذنب، وإذا تذكره لم يتأثر، إذا تذكره لم يتأثر، فهذا أيضا لا تقبل توبته. يعني لابد أن يشعر الإنسان دائما نفسه بأنه مذنب، يتذكر دائما الذنب. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه، وأما المنافق ذنوبه كالذباب يقع على أنفه يفعل له، هكذا، لأنه لا يتحصر ولا يتأسف على ذنبه. المؤمن يخاف دائما ذنوبه، يخاف دائما ذنوبه أن تهلكه وتوبقه، لأنها مهلكات، ولا يهلك على الله إلا هالك من لم يتب من ذنبه. لكن كيف يفسر، يعني في إشكال، كيف يفسر فعل الصحابة أنهم كانوا يجلسون بعد الفجر، وكانوا يعني يذكرون ما كان يقع منهم في زمن الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا معه ويضحك، يضحك، يعني في إشكال هنا، يذكرون الذنب ثم يضحكون، صح؟ هنا لا يدل على أنهم ما ندموا من الذنب، بل ندموا على الذنب وأخلصوا لله، لكنهم يذكرون ما وقع لهم في الجاهلية، وهذا من باب ذكر نعمة الله عليهم. وإذا ذكر الإنسان ما وقع له في زمن الغابر من تلك المعاصي كما وقع للصحابة، يعني كانوا في الجاهلية من الشرك وقتل وأد البنات وشرب الخمر وغيرها، وكانوا يذكرون ما يقع لهم، حتى أن عمر كان يذكر في مجلس أنه كان عنده إله من التمر، فجاع مرة وأكله، وكان الصحابة يضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك. هذا من باب ذكر نعمة الله عليهم. هم أتوا بشروط التوبة، وهو الإخلاص لله، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والندم على ما وقع منه. ولهذا قال هم كانوا يتحدثون بنعمة الله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا على هذا من قبل والآن على هذا، لم يكن قصدهم التبجح بذلك، بل قصدهم إظهار نعمة الله. لو ذكر الإنسان المعصية تبجحا بها يصبح من المجاهرين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذي يجهر بالمعصية، الذي يجهر بالمعصية فهو كالداعي لها، والذي يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ولهذا من ابتلي بهذه القاذورات فليستتر، كما جاء في الحديث، من ابتلي بالمعصية فلا يجوز له أن يذكر المعصية، يذكرها للناس، لهذا من باب الجهر بالمعاصي فليستتر، ما دام أن الله تعالى ستره لماذا يفضح نفسه، لماذا يجهر بالمعصية، الله تعالى ستر عليه، فلا يجوز له أن يجهر بالمعصية، لأن فيه إهانة لنفسه، وفيه الدعوة إلى المعصية، وفيه إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لأن إذا جهر بالمعصية استخف ناس المعصية وأصبحوا يفعلونها، خاصة إذا كان من الناس الذي يقتدى بهم. الثالث من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب في الحال، الإقلاع عن الذنب في الحال، لا يعني يؤخر التوبة، لا يؤخر التوبة. فلو تاب الإنسان من السرقة مثلا ولكن لم يرد المال للسارق أو لا يرد المال المسروق إلى صاحبه فإنه لا يقبل لأنه لم يرد المال، إذن هذا من حقوق العباد وهو رد المظالم إلى أهلها. فإن تاب من السرقة لكن لم يقلع فلا يعتبر تائبا، فإن تاب من السرقة فيجب عليه أن يرجع الأموال التي أخذها من أهلها، فلا يصح أو لا تصح توبته. فلأن إن قال قائل الإقلاع بالنسبة للأموال واضح وهو رد المظالم، إن أخذ شيء يرده إلى صاحبه، هذا في مسألة الأموال. وإذا قلنا الأموال يعني المال العام، قد يأخذ نقد، قد يأخذ يعني حيوان، قد يأخذ شيء له قيمة، إذا كانت يعني دراهم فيردها إلى أهلها، إن كانت أرض يردها إلى أهلها إلى أهلها، إن كانت من مسروقات البيت كالخزانة أو شيء من الحصير أو غيرها أو الإسمنت أو الحديد أو غيره يرده إلى أهله. لكن الآن إذا سرق شيئا في الزمن المضى ثم تاب وأراد أن يرد المسروق لكن لا يعرف صاحبه، ممكن أن صاحبه انتقل إلى مكان لا يعرف، بحث عنه ولم يجده، ماذا يفعل في هذا الحال؟ لأن رد المظالم إلى أصحابها. هنا يقول بعض العلماء يتخلص من هذا المال، يعني يأخذ بقدر ما أخذ أو سارق فيتخلص منه صدقة على ذلك الإنسان الذي سرق. هذا إذا لم يعرف أهلها، إذا عرف أهلها فيجب أن يرجعها إلى أهلها، يجب عليه أن يرجعها إلى أهلها بأي طريقة بأي وسيلة. إذا يعني قد يكون هناك مفسدة من إرجاعه بنفسه، الأصل أنه يرجعها بنفسه ويتحلل، هذا هو الأصل كما يقول العلماء. لكن إن كان هناك يعني مفسدة قد يتهم في المستقبل، لأن بعض الناس ليس كل الناس سواء، فهنا يتخذ طرق وسائط، إذا كان مال يضعه في رسالة ويكتب رسالة ويبعثها عن طريق البريد أو يضعها في تحت الباب أو يبعثها لأحد ولا يذكر اسمه فهذا لا بأس به، المهم يرجع ذلك المال إلى أهله. إذا لم يعرف صاحب المال فقال بعض العلماء أنه يتصدق به ويكون صدق على المسروق ليس عليه، هو يجب أن يتخلص لأنه ليس مال له، يصبح هذا المال كالمال الضائع، يصبح هذا المال كالمال الضائع، لأن المال الحرام معروف عند العلماء إذا لم يعرف أهله أو كان مالا حراما يصبح كالمال الضائع، مال الضائع يذهب إلى الخزينة العامة، فإن لم توجد فإنه يتخلص منه بالصدقة على الفقراء كما يقول العلماء في هذا العصر، منهم الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. يدعو كما سيأتي، ما تستعجلش، كان بعض العلماء يقول إذا لم يستطع فيدعو له، يدعو لذلك الرجل، فهمتها؟ المهم أنه بينه وبين الله تاب، ثم إذا لم يستطع أن يرد المظالم حين المال، إذا كان تاب وعلم الله تعالى منه صدق التوبة فإن الله هو الذي يتكفل يوم القيامة، الله عز وجل، لأن هذا الإنسان صادق في توبته. المهم الأول أن يتوب بينه وبين الله، بينه وبين الخلق، هذا إذا استطاع أن يرجع المال، إذا كان عنده مال يرجع المال ذلك المال، أو المسروق إذا كان قيمة يرجع القيمة، أو إذا كان شيء آخر يرجع القيمة. إذن قوله إذا كان يعني يأخذ من الإنسان، كان بعض الناس يأخذ شيء من الدكان أو من الحانوت أو من أي مكان، فكان يأخذ ولا يدفع الثمن، هذا الذي ذكرناه، أو أخذ شيء فلم يعلم هذا صاحب ذلك الشيء أين ذهب، فهنا قيل يتصدق بها عن صاحبها تخلصا منها، فإن تصدق بها تقرب بها إلى الله لم تنفعه، لأنه لا يتقرب بالمال الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الذي تصدق به يجب أن يكون طيبا، والله تعالى لا يقبل المال الخبيث المسروق الحرام. إذن قوله لا لأنها لم تقبل منه حيث إنها حرام، ولم تنفع صاحبها لأنه لم ينويها له، فيطالبه صاحبها بها يوم القيامة. لكن إن كان صدق في التوبة فإن الله هو الذي ينوب عن صاحب المال. الآن هذا في المال، إذا كان المظلمة في غير المال كالعرض مثلا، هذا يتحلل منه، يقول العلماء يتحلل منه، يذهب إليه ويتحلل منه، هذا الأصل، هذا الأصل. ثم فيها تفصيل، إذا اغتاب إنسان وتكلم في عرضه كيف يتخلص؟ يقول الفقهاء هنا يتحلل منه، يذهب إليه، يقول قد ذكرتك بسوء أو ارتبتك فسامحني أو جعلني في حل، يجعلني في حل. لهذا قوله قال العلماء في ذلك يذهب إلى هذا الرجل الذي اغتابه ويقول سامحني حللني اجعلني في حل. إذا قال له ذلك فلا يستحسن من أخيه، يعني إذا جاءك أحد وتحلل منك فلا يستحسن أن تتركه، بل سامحه، يا الله تعالى يحب الذي يكظم الغيظ ويعفو عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فهذا لا يستحسن إذا جاءك من اغتابك أن يتحلل منك تتركه، بل سامحه. لهذا قال فلا يستحسن من أخيه أن يسأله عما صدر منه، كذلك لا يستحسن منه أن يعني يسأله عما صدر منه، ما دام أنه جاء صادقا واغتابه فلا يستحسن أن يسأله عما تكلم فيه. واستوجب طلب المسامحة والتحليل، بل يسامحه عن حق مجهول، الأفضل أن يسامحه عن حق مجهول، لا يسأل عما قال عنه، لأنه قد يبادر إلى المسامحة، لكن إن علم ما قاله عنه قد يزيد الجرح غورا فلا يسامحه. الأفضل أن لا يسأله عن ما قال فيه، لأنه لو يعني سأله عما قال فيه إن تبدى لكم تسوكم. فالأفضل أنه، أو قال كما قال العلماء يستحسن أنه لا يسأل عما قاله عنه. إذا سأله نعم، طبعا إذا سأله عما قال منه هذا حقه، لكن الأفضل قلنا بأنه يستحسن أنه لا يسأل، فيتركه مجهولا ويسامحه ما دام أنه جاء يتحلل، هذا دليل على صدقه. نعم. ولا يطلب معرفة السبب ولا يسأل، لأنه ربما لو سأله أخبره كان ذلك عظيما في نفسه، إذا عظم في نفسه فإنه لا يسامح، لا يسامح. نعم. لكن إذا سمحه ولو كان فعله مجهولا فطيب هذا. وقوله كذلك، قيد بعض العلماء ذلك فقال إن كان صاحبه الذي اغتابه قد علم بالغيبة فليتحلل منه، إذا اغتاب صاحبه وعلم صاحبه بالغيبة يتحلل منه، لأنه يبقى في قلبه شيء، يبقى في قلبه شيء. إذا علمت أحد اغتابك، هذا إنسان يغضب لا يحب من يتكلم فيه بالسوء، فإن علم بأن فلان تكلم فيه فإنه يغضب، لهذا إذا علم الثاني أنه سمع بأنه تكلم فيه الأفضل أن يذهب ويتحلل منه. نعم. وإن لم يعلم ووثق أنها لم تبلغه فالأولى أن لا يتحلل منه، يعني قول بعض العلماء لولا أن لا يتحلل منه، لأنه ربما لو تحل منه لآبى، لو اغتابه ثم ذهب تحل منه لآبى، ولكن يستغفر له كما جاء في الحديث، جاء في حديث ضعيف، لأن لبعض العلماء أن العمل بحديث ضعيف أفضل من الرأي، جاء في بعض الأحاديث معناها صحيح لكن من جهة الإسناد ضعيفة، قال كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته، كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته. ثم لهذا يقول العلماء إذا كانت هناك مفسدة من اغتبته إذا أخبرته قد يجد في نفسه، فهنا الأولى أنك تتوب من ذلك الذنب لأنك اغتبت أخاك، والأولى أن تتوب. ثم إن كان هناك مفسدة في التحلل منه ففي هذه الحالة تستغفر له وتثني عليه بقدر ما تكلمت فيه، تثني عليه في المجالس بقدر ما تكلمت فيه، لأن بعض الكلام قد يغتاب الإنسان إنسانا وقد يشحن عليه الناس كما يفعل بعض الناس، يشحن ويجيش الناس على فلان ويشحن الناس على فلان، توبته كما شحنت الناس تذهب إلى هؤلاء الناس الذين شحنتهم على فلان فتزيل ذلك الشحن، فتذكره تثني عليه، تثني عليه وتقول أخطأت في حقه وأنا الذي كنت أكذب عليه وأفعل وأفعل، هذه التوبة. يعني بعض الناس يفعل، يعني يشحن عليك الناس ويعني حتى يتركك الناس ثم يأتي يقول لك اسمح لي، نعم أسامحك لكن انظر ماذا فعلت، أفسدت قلوب الناس علينا، فلن أسامحك حتى تفعل ما فعلته. يعني كما أنك شحنت الناس يجب أن تذهب إلى هؤلاء الناس الذين شحنتهم، هذه التوبة، فتذكر بأنك كنت تكذب على فلان وأنك كنت تغتب فلان وأن ما قلته فلان ليس بصحيح، صح ولا لا؟ هذا هو الواجب عليك إن كنت تغتاب فلان أو تشحن الناس على فلان. لكن لا شك أن الذي تطمئن إليه النفس ويطمئن الإنسان هو أن يذهب ويصالح، هذا الأولى كما قال العلماء، رغم أنه بعض العلماء يقول بالقول الثاني لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما قال الفقهاء الأفضل حتى اطمئن نفسه أن يذهب إليه ويتحلل منه ولو غضب ذلك الذي اغتابه. لماذا؟ لأن الله تعالى يوم قيامة سوف يتكفل أو ينوب عنه إن شاء الله. فقال فإن هداه الله فهذا المطلوب، إن لم يهده وإن لم يسامح له فإذا علم الله من نية هذا التائب الصدق فإن الله جل وعلا يتحمل عنه يوم القيامة. نعم. فإن قيل ولو علم أنه لو ذهب يتحلله أن تقع مفسدة محققة، قد تقع مفسدة محققة، يعني بعض الناس، يعني الناس ليسوا سواسية، يعني قد يكون إنسان، يعني إنسان قد تقع مفسدة، يعني ممكن يضربك، ممكن يعني يشتكي بك، بعض الناس ليس كل الناس سواسية، فيه الإنسان المسامح والمسامح كريم، وفيه إنسان لا يسامحك. الآن إذا كان هناك مفسدة محققة هنا هل يتحلل منه أم لا؟ لأنه يرجع الآن إلى مسألة تعارض المصالح والمفاسد. إذا تذهب إلى إنسان اغتبته تتحلل منه، قد يكون إنسان مجنون أو إنسان يعني رجل ليس رجل سوء، طبعا ليس عنده أخلاق، قد يضربك بسكين أو غيرها، فهذا لا تتحلل منه، لأن لو تحللت منه قد تحدث مفسدة عظيمة، هنا تدعو له. نعم. قوله إذا علم الرجل أن هذا اغتابه فلا بد أن يتبين مهما كان، وإذا كان يخشى أنه لو صرحه شفتحا فيرسل إليه شخصا، يعني إذا كان يعني علم بأن فلان الذي اغتابه قد لا أو قد تحدث منه مفسدة، قال بعض العلماء يبعث له من يستحي منه يتوسط له من أجل أن يتحلل منه، أو يبعث له شخص يعظمه ويعني يستحي منه من أجل أن يسامح المغتاب. ثم قال الرابع أن يعزم أن لا يعود، يعني من شروط التوبة أن لا يعزم أن لا أن يعزم أن لا يعود، أن يكون له عزيمة أن لا يعود إلى ذلك الفعل، إلى تلك المعصية. ولم يقل أن لا يعود، يعزم، نعم يعزم أن لا يعود. إذا كان متردد فلا تقبل التوبة، لأن قد يقلع عن الذنب ويتردد، لا يعزم، يتردد يعني في الرجوع، يتردد يقول أخاف أن لا تقبل ثم ممكن أرجع إلى المعصية، هنا لا تقبل التوبة، يجب عليه أن يعزم في هذا الفعل. ثم لماذا يجب أن يرجع أو يعزم على الرجوع حتى تقبل؟ لكن إن وقع مرة أخرى منه فالذنب الذي سبق غير الذنب الذي يأتي، فالذنب الذي يأتي يحتاج إلى هذه الشروط السابقة وهذا الشرط كذلك. لهذا قال لأنك لو قلت شرط أن لا يعود ثم عاد مرة ثانية بطلت التوبة الأولى، لكن إذا قلت العزم على أن لا يعود صحت التوبة، يعني يعزم على عدم العود، ليس لا يعود، يعزم على عدم العود، ثم إن عاد مرة ثانية يحتاج إلى تجديد التوبة للذنب الثاني. يدل عليه الحديث كل بني آدم خطاء، يعني كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون، كثير الخطأ كثير التوبة، يقابل كل ذنب بتوبة على الشروط التي ذكرناها. فقوله إن كان مترددا فأراد التوبة لكنه يتشكك في العودة للذنب، هذا لا تقبل، يتشكك في العودة للذنب ويخاف أن تعرض أو أن تعرض لشيء من المغريات أن يعود للذنب، فهنا لا تقبل توبته، يعني لا يعود، ينوي لا يعود لكن فيه شيء من المغريات، يتشكك، يشك أنه ممكن يعود لهذا الذنب، فهذا لا تقبل توبته، ولهذا يجب أن يعزم على عدم العود حتى تقبل. وليس شرطا أن لا يتكرر منه الفعل، لأنه قد يتكرر منه الفعل في المستقبل، المهم أن هذا الذنب يقابله بالتوبة بالعزم على عدم العود، ثم إن وقع في المستقبل فيجب أن يأتي بما سبق من شروط التوبة. إذن فإذا تشكك وتردد لا تقبل توبته لأنه لم يعزم على أن لا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت لا ترد فيه التوبة، في وقت لا ترد فيه التوبة، الوقت الذي لا ترد فيه التوبة فيه عام وخاص، أو فيه خاص وعام. الخاص هو حضور أجل الإنسان، لذا إذا حضر أجل الإنسان فإنه لا تنفعه توبة، تقبل التوبة ما لم يغرغر، فالتوبة تقبل ما لم يغرغر. فكل من حضر أجله وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه، لقوله تعالى ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فلا تقبل. فانظر كذلك إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إذا قلتها أحاج، يعني ممكن وممكن، ممكن تقبل ممكن لا تقبل. ولهذا الله عز وجل ما قبل من فرعون لما غرق فرعون وأحس بالهلاك، ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يأتي بشروط التوبة، وأنه لم يتب إلا بعد أن غرغر، فقال آمنت بأنه يعني أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ثم قيل له الآن، الآن يعني الآن تسلم، جاءك الرسول، جاءك النبي، بعثنا إليك موسى عليه السلام، بعثنا إليك معه أخاه هارون عليه السلام، فلم تسلم إلا بعد أن جاءك الموت وجاءك اليقين وجاءك الحق، ثم قال وقد عصيت، أو قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نوجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني بدنك يظهر ويبرز، لأن فرعون ماذا فعل في بني إسرائيل؟ قتل رجالهم واستحيا نساءهم وقتل أطفالهم واستخدمهم كالعبيد وعذبهم وسجنهم جميع أنواع العذاب والنكال. ولهذا طبعا هذه إكرام لبني إسرائيل، أظهر الله عز وجل بدن فرعون، على الماء، ليس كما يقول الآن بعض اللي يعني أهل الإعجاز الذي يسموه أهل الإعجاز القرآني. نعم فيه القرآن فيه إعجاز، لكن التفسير بالإعجاز ما يسمى بتفسير بالإعجاز تفسيرهم باطل، إلا إذا كان وافق ما جاء به أئمة التفسير. لهذا التفسير لا يصح إلا بأربع، لا يصح التفسير إلا بأربع: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، تفسير القرآن باللغة. وهذا ما يسمى بإعجاز القرآن. نعم القرآن فيه إعجاز، فيه إعجاز لغوي وإعجاز علمي، لكن تفسيرهم يعني يأتون بمسائل مخترعات وأمور تكون في الطبيعة، يفسرون القرآن بهذه الأمور يعني التي تقع في الطبيعة، يأتون بأقوال الكفار يفسرون بها القرآن. في القرآن تفسير القرآن في أصول تفسير نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، لأن يعني بعض الآيات تأتي مجملة أخرى تأتي مفصلة، هذه ناسخة وهذه منسوخة، هذه عامة هذه خاصة. وقد يأتي تفسير الآية بالحديث، تفسير بأقوال الصحابة والتابعين، تفسير باللغة. أما التفسير بهذا بالإعجاز فهذا معظمه قد يكون باطلا، كما قال الشيخ بز وغيره ردا على من يفسر القرآن بالإعجاز، فأحدثوا تفسير جديد أو ما يسمى بالتفسير كذلك الموضوعي، هو تفسير سيد القطب، هذا التفسير الذي يعني خاض فيه بالجهل كما يقول العلماء، فيه كل شيء إلا التفسير. في ظلال القرآن فيه كل شيء إلا التفسير، ليس فيه، فيه سب الصحابة، فيه سب أبياء الله، فيه القول بوحدة الوجود، فيه يعني تعطيل الصفات، فيه كل البدع إلا السنة، وفيه كل شيء إلا التفسير. لماذا؟ لأنه ليس بعالم، لا علماء، لا من علماء التفسير ولا من علماء الحديث ولا من علماء الفقه، رجل أديب يعرف يعني عندك قلم سيال، فخاض في ما لا يحسنه، فخاض في ما لا يحسنه، وجمع في ظلاله يعني أقوال أهل البدع كلها إلا أقوال أهل السنة، كل أقوال أهل البدع فيها. يقول في القرآن صنع الله، يعني مخلوق، يعطل صفات الله، يوافق المعتزلة والجهمية والخوارج، يوافق أصحاب وحدة الوجود في تفسيره لسورة الحديد وقل هو الله أحد، يوافق يعني أهل الأهواء كلها، يوافق الروافض في سب الصحابة، يعني يطعن في نبي الله موسى، يطعن في عثمان في بعض الكتب، يقول خلافة عثمان فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، خلافة أو فجوة بين خلافة الشيخين، فجوة يعني لا يعترف بخلافة عثمان، وهو على مذهب الثوار الخوارج، لأن الذي قتلوا عثمان تحريضا من طرف اليهود، ولهذا المنهج الثوري الموجود الآن هو منهج يهودي مصوني. ما يقع الآن في ليبيا وفي سوريا وفي غيرها وراءه من؟ المصونيون اليهود الصهاينة، لكن من ينفذه؟ الإخوان الثوريون ينفذون. ولهذا من حرض على التاريخ يعيد نفسه، من حرض على عثمان؟ من؟ لا يهودي عبد الله بن سبأ هو الذي كان يحرض الناس على عثمان، الذي يحرض الآن على الثورات من؟ اليهود. من ينفذ؟ الثوريون ينفذون. اليهود يعني هم الذين يحرضون والثوريون ينفذون. اليهودي عبد الله بن سبأ الصنعاني كان يحرض بعض الناس في العراق في مصر، ثم جاءوا لقتل عثمان، أظهروا الكلام في الحكام، فحدثت في وقت عثمان ثورة حتى قتل عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين بسبب وش؟ تحرير أو الثورة، بسبب الثورة. والثورات لا تأتي بخير ولم تأتي بخير، انظر إلى سوريا الآن، هل أتت بخير؟ لم تأتي بخير. هؤلاء الذين يحرضون الآن على الذين كانوا يحرضون على سورية يقولون الآن للناس أدركوا سوريا، شكون شعل النار؟ أنتم. من كان يحرض الناس على الحكام؟ أنتم. فاذهبوا أنتم يا أيها الذين يحرضون ويثورون، اذهبوا أنتم وأدركوا سوريا. طبعا سوريا نحن هم مسلمون، يجب أن ندعو لهم لأنهم إخواننا والمسلمون، والمسلم أخو المسلم، عندهم حقوق علينا، ندعو لهم أن يفرج الله تعالى ما عليهم من كرب. لكن من كان السبب؟ من كان سبب؟ أهل الثورات، أهل الفتن، دعاة الفتن في هذا العصر، الله المستعان. فنعم، إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم كثيرا.